بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا وقفنا عند اخبار الآحاد، ماذا تفيد؟ هل تفيد علما او ظنا؟ نعم، يذكر الحافظ هنا أنها تفيد العلم إذا احتفت بالقرائن. وكم في هذه المسألة أقوال؟ ثلاثة مذاهب، من يذكرها؟ القول الأول أنها تفيد العلم مطلقا، مذهب من هذا؟ من ذهب إلى هذا القول؟ ها؟ الإمام أحمد والظاهرية وكثير من المالكية. والثاني أنها تفيد الظن، وهذا قول من؟ المعتزلة وجمهور الأصوليين من أهل الكلام. القول الثالث أنها إذا احتفت بالقرائن تفيد العلم، وهذا الذي رجحه من؟ رجحه الحافظ هنا وذكره شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام هو لم يصرح أنه يفيد العلم بالقرائن، ما صرح، إنما في سياق كلامه يذكر بعض القرائن، يقول كالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول وأجمعت عليه، وهكذا ابن القيم. وأما ابن القيم في مختصر الصواعق فأطلق أن القول بأنها تفيد العلم مطلقا وعزائل الأئمة الأربعة، وهو الذي عليه الجمهور. وشيخ الإسلام رحمه الله الذي نقل عن جمهور السلف وأئمة الحديث لم يصرح بالتقييد كما صرح الحافظ ابن حجر هنا، وإنما يمثل بأمثلة يستفاد منها القرائن. والذي يظهر يا أخواننا الأدلة صريحة أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا، سواء احتف بالقرائن أو لم يحتف بالقرائن، إلا أنه فرق بين علم وعلم، واضح إن شاء الله. العلم لا يستوي، فخبر الواحد الذي جاءت فيه قرائن كان يتتابع عليه أكثر من فرد، أو يكون في الصحيحين اللذين تلقتهم الأمة بالقبول، أو يكون من رواية الأئمة المشهورين، هذه قرائن تفيد علم أقوى من العلم الحاصل بدون إيش؟ بدون قرائن. وإلا فالكل يفيد العلم، إن شاء الله هذا القول هو الصواب وهو ظاهر الأدلة. أهل قباء مالوا عن القبلة بمجرد قول واحد، هل نظروا في قرينة من هذا الواحد؟ لم ينظروا فيه، بل مباشرة أول ما أخبرهم مالوا. والله عز وجل أمر الناس بقبول خبر الثقة والتثبت من خبر الفاسق، ولو لم يأتي في قرينة صريحة. فعلى هذا يقال خبر الواحد يفيد العلم مطلقا، سواء احتف بالقرائن أو لم يحتف، إلا أنه فرق بين علم وإيش؟ وعلم. فالعلم الحاصل من الحديث الآحاد المحتف بالقرائن أقوى من العلم الحاصل من حديث الآحاد الذي ليس فيه قرائن تدل على ثبوته، يعني ليس في قرائن تؤكد ثبوته إلا فهو ثابت. وابن القيم رحمه الله يطلق القول بأنها تفيد العلم عن أئمة السلف والأئمة الأربعة، وهكذا ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث. وشيخ الإسلام عزا إلى جمهور السلف وأئمة الحديث كما سمعتم لم يصرح بالقرائن، إنما في سياق كلام يذكر قرائن، يقول مثل قرينة كذا أو قرينة كذا. فواضح هذا إن شاء الله، إن شاء الله هذا القول أحسن. حتى لا يكون فيه مدخل لأهل البدع. وأما القول بأنها تفيد الظن فقط فهذا القول ضلال صريح. ماذا أرادوا به الذين قالوا تفيد الظن لا تفيد علم؟ ماذا أرادوا به؟ ها؟ أحسنت، يعني لا يستدل بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في باب إيش؟ في باب العقيدة. فإذا جاء السلفي يحتج عليهم بأحاديث الشفاعة، أحاديث الحوض، أحاديث الرؤية، أحاديث الصراط، أحاديث الميزان، أنكروها بحجة أنها إيش؟ آحاد. والمسألة مفروضة في حديث الآحاد إذا إيش؟ إذا صح. إن بعضهم استشكال إشكال قال كيف خبر الواحد، أنا إنسان يأتي يخبرني بخبر وما أعرف حاله، ربما لا يفيدني علم، لكن يقال إن المسألة مفروضة في خبر الواحد الصحيح. إذا جاء إنسان واحد وأخبرك وأنت تعلم أن هذا الرجل صادق، واضح هذا إن شاء الله؟ الشيخ ربيع له بحث طويل في مسألة خبر الآحاد ضمن مجموع فتاوى المجلد 13 في مجموع مؤلفات الشيخ ربيع في المجلد 13 في رد على أبي الحسن الذي يقول بأن خبر الآحاد يفيد إيش؟ يفيد الظن، وهذا قول المعتزلة. هو ظاهر كلام الشنقيطي أيضا في المذكرة، ظاهر أنه يختار أنها تفيد الظن، وعلى كل فهذا القول ليس بصحيح. الأدلة ظاهر أنه يفيد العلم. الشيخ الألباني له حجية العمل بها، ليس ما تفيد، حجية العمل بها، حجية أخبار الآحاد في العقائد والأعمال أو نحو ذلك، له رسالة في هذا. طيب نقرأ إن شاء الله. طيب، مما ذكره الحافظ من القرائن التي إذا احتفت بخبر الآحاد تفيد العلم مثل ماذا؟ أن يكون الحديث في الصحيحين، فإنه احتفت به قرائن كثيرة، منها أنهما متقدمان في علم الحديث، وأيضا أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول وأجمعت عليهما إلا أحرف يسيرة. أيضا من القرائن التي ذكرها الحافظ، أحسنت، أن يكون مشهورا يروى من طرق متعددة يعضد بعضها بعضا. أيضا أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ الثقات. وأيضا ما ذكرنا من القرائن، أحسنت، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن القيم، أن يكون الحديث تتداوله الأمة بالصحة، ما تعرض أحد لتضعيفه، فهذه قرينة قوية على أنه يفيد إيش؟ العلم. طيب نقرأ نواصل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لماذا سمي بابن حجر؟ ذكرنا في أول يوم لماذا سمي بابن حجر؟ قيل لقب لأحد أجداده، وقيل اسم لأحد أجداده، وقيل لقوة ذهنه وحفظه حتى كان صلبا كالحجر قوي الحفظ والفهم. وذكروا أيضا أنه كثرت عنده الأحجار النفيسة من ذهب وفضة ونحوها، وكانت كثيرة عنده فسمي بابن حجر نسبة إلى هذه الأموال، والله أعلم. ذكر السخاوي وغيره، والسخاوي تلميذه. قال ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند، وأصل السند المراد به طرفه الذي يلي الصحابي كما سيذكر الحافظ هنا، أصل السند أي الطرف الذي من جهة الصحابي يطلق عليه أصل السند ومنشأ السند وأول السند وآخر السند، وقد يطلق عليه غير ذلك. قال ثم الغرابة إما، طيب انتهينا من الغريب، كنا الكلام كان معنا على ماذا؟ على الغريب. وما هو الغريب على ما سبق؟ ما تفرد بروايته راوي واحد في أي موضع من السند وقع التفرد. ثم ذكر أن الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. هذا هو الموضع الآن يفسر الغريب المطلق والغريب النسبي. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه ولو تعددت الطرق إليه، وأيضا يسمى المخرج، يسمى أصل السند ويسمى مخرج. يقال أين مخرج هذا الحديث؟ ما معنى مخرج الحديث؟ أي الراوي الذي التقت إليه الطرق، تكون طرق كثيرة التقت إلى راوي معين، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، مخرجه من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، فقد رواه عنه أناس كثير، ثم الطرق كلها اجتمعت إلى من؟ إلى يحيى بن سعيد، فيسمى مخرج الحديث. قال أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك. يعني يقول الإسناد إما أن يكون غريبا من جهة الصحابي أو لا يكون إيش؟ أو لا يكون غريب، بأن يكون التفرد في أثنائه، في أثنائه أي في وسطه، أي ليس من جهة الصحابي بل من أسفل من ذلك. قال كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن كل عن واحد منهم شخص واحد. هاتان صورتان، ما هما الصورتان؟ الصورة الأولى أن يكون التفرد من الراوي الذي روى عن من؟ عن الصحابي، أي تفرد به تابعي واحد عن الصحابي، لم يرويه عن هذا الصحابي غير هذا التابعي، واضح إن شاء الله. الصورة الثانية أن يرويه عن هذا الصحابي أكثر من تابعي، مثلا يروي عن الصحابي 5 من التابعين، ثم هؤلاء 5 من التابعين يرويه عن كل واحد منهم جماعة، إلا واحد من التابعين يرويه عنه واحد. نمثل له حتى يتضح. الشاهد أن الصورة الأولى تسمى غريب مطلق، والثاني يسمى غريب نسبي، فرد مطلق وفرد نسبي. ما هو الفرد المطلق؟ أن ينفرد بروايته عن الصحابي راوي واحد، مثلا معنى حديث عبد الله بن عمر أن النبي نهى عن بيع الولاء وعن هبته، من تفرد به عن ابن عمر؟ عبد الله بن دينار، لم يرويه عن ابن عمر إلا ابن دينار، فهذا ماذا يسمى؟ فرد مطلق. لماذا فرد مطلق؟ لأن الصحابي لم يرويه عنه إلا تابعي واحد. طيب الفرد النسبي يكون التفرد في طريق من طرقه لا في السند الرئيسي، مثلا معنا حديث عن أنس رواه عن أنس ثابت البناني وقتادة والزهري، رواه عن أنس 3، ثابت وقتادة والزهري، ثم رواه عن قتادة 3، ورواه عن ثابت 3، ورواه عن الزهري 1، ماذا يسمى هذا؟ فرد نسبي. بالنسبة لمن فرد؟ بالنسبة للزهري. أما بالنسبة لأنس هل هو فرد؟ كم روى عن أنس؟ 3، فليس فرد. وبالنسبة لقتادة وثابت هل هو فرد؟ ليس بفرد، واضح إن شاء الله. الأول يسمى فرد مطلق والثاني يسمى فرد نسبي. نعيد هذا الكلام، قال الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، هذا النوع الأول، أو لا يكون كذلك، يعني لا يتفرد به تابعي واحد، بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد. مثلنا لكم كم روى عن أنس، 3 منهم قتادة وثابت والزهري، كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم، شخص واحد. من هو الذي حصل التفرد عنه؟ الزهري. وأما قتادة وثابت فروي عنهم من طرق كثيرة، واضح. قال فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. وما هو الولاء؟ يعني يترتب عليه الميراث، لكن ما هو الولاء؟ أحسنت، العتق، يعني الناتج عن العتق. إذا اعتق شخص عبدا يكون ولا هذا العبد لمن؟ للشخص، فإذا مات يرثه ونحو ذلك. فهل يجوز أن تبيع الولاء الآن؟ هذا عبد اعتقته فلك ولاؤه أو لا؟ هل يجوز أن تبيع من فلان ولائك للعبد؟ لا يجوز، نهى النبي عنه. وكذلك هبة لا يوهب، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ثم بعد عبد الله بن دينار اشتهر، فقد ذكر مسلم في صحيحه فقط 7 من الذين روى عن عبد الله بن دينار. قال وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، يعني أيضا قد يكون الفرد المطلق التابعي تفرد عن الصحابي، وأيضا يحصل تفرد عن من؟ عن التابعي، لا يرويه عن التابعي إلا واحد من أتباع التابعين. وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان، شعب الإيمان الذي هو الإمام 64 أو 70 شعبة، ووهم بعض الشراح فقال كحديث شعب الإيمان أي الحديث الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وهذا وهم، وأن الصواب هو حديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان، حديث الإمام 64 أو 70 شعبة. قال وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، فهو فرد مطلق أو لا؟ فرد مطلق. وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، حصل التفرد فيه 2 وهو فرد مطلق. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، مثل ماذا الذي استمر التفرد في أكثر رواته؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، استمر التفرد إلى 4 طبقات وهو فرد. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، كثيرا ينص الطبراني والبزار يقول هذا حديث لم يروه عن فلان إلا فلان، وهذا تجده كثيرا. وقد ألف الدارقطني كتابا خاصا في الأفراد، سبق الكلام عليه في اختصار علوم الحديث. من الذي رتبه؟ رتبه المقدسي رحمه الله في ترتيب أطراف الغرائب. إن شاء الله واضح الفرد المطلق الذي تفرد به التابعي عن، هل اشترط أن يكون فقط تابعا صحابي أو قد يستمر التفرد؟ قد يستمر. قال والثاني الفرد النسبي أي بالنسبة لراوي معين، فالمثال الذي مثلنا بالنسبة لمن حصل التفرد؟ بالنسبة للزهري فقط. قال والثاني الفرد النسبي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا أي المتن، يعني يكون المتن مشهور لكن بعض طرق فيها تفرد، كالمثال الذي ذكرنا عن أنس، قد يكون المثل مشهور رواه عن أنس ثلاثة ولكن تفرد به راوي من بعض طرقه. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه. هذا تنبيه طيب، أن الغريب النسبي قليل ما يطلقون عليه فرد، وإذا أطلقوا فرد في الغالب إنما يريدون الفرد المطلق، وأما الفرد النسبي فإنهم يسمونه إيش؟ يسمونه غريب. فبهذا نعلم الفرق بين الغريب والفرد. ما هو الفرق على المشهور بين الغريب والفرد؟ هما في المعنى واحد، لكن من حيث الاستعمال الكثير أن الفرد يطلق على الفرد المطلق والغريب يطلق على الفرد النسبي. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. مترادفان لغة أي معناهما واحد. بعضهم انتقد هذا على الحافظ، قال إن الغريب غير الفرد. ما هو الفرد في اللغة؟ ما كان واحدا. وما هو الغريب في اللغة؟ البعيد عن بلده. وهل يلزم أن يكون البعيد عن بلده واحدا؟ قد يكون معه أناس كثير. ولهذا بعضهم انتقد قال بل بينهما فرق في اللغة. وبعض الشراح وهو القاري وجه كلام الحافظ، قال معنى أنهما مترادفان في اللغة أي بمعنى المآل، أي ما تؤدي إليه الكلمتان وما يستفاد من الكلمتين أن المعنى واحد، وأما باعتبار الحقيقة فبينهما فرق، لكن مآل الكلمتين ومعنى الكلمتين واحد. قال: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما، أي فرقوا بين الفرد والغريب. ما هو الفرق الذي ذكرناه قبل أن نقرأ كلام الحافظ من حيث الإطلاق؟ الغريب يطلق على الفرد النسبي والفرد على الفرد المطلق أحسن، هذا من حيث كثرة الاستعمال. قال: إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة، عندكم كثرة، من حيث كثرة، خطأ عندنا كثرة خطأ، في نسخات الحلب إيش؟ كثرة، من حيث كثرة الاستعمال وقلته. الظاهر أنه مضاف إليه، الصحيح أن حيث تضاف إلى المفردات، فكأنه رفعها هنا، لأنه على القول بأن حيث لا تضاف إلى المفرد إنما تضاف إلى الجمل، والصحيح أن حيث تضاف إلى المفرد. أما ترى حيث سهيل طالعا، فالظاهر أنه بالكسر، وعلى القول بأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل يبقى مرفوع. إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وهذا يقال فيما قيل في الأول، يجوز من حيث إطلاق الاسم. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، انتهينا من التسمية. أكثر ما يسمون الفرد النسبي ماذا يسمونه؟ يسمونه غريب. والفرد المطلق أكثر ماذا يسمونه؟ يسمونه فرد. بقي من حيث الفعل الذي هو تفرد به أو أغرب به، هل هما سواء؟ قال: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يعني يقولون تفرد به فلان على الفرد المطلق والفرد النسبي، وأغرب به فلان على الفرد المطلق والفرد النسبي. ففرق بين التسمية وبين استعمال الفعل. ثم ذكر نظير هذا، والفائدة التي ستأتي فائدة مهمة. قال: وقريب من هذا، ما هو قريب من هذا؟ أي إلى التفريق بين التسمية وإطلاق الفعل. فإن أهل الحديث فرقوا في إطلاق الفعل على الغريب والفرد، وبين التسمية بالغريب وإيش والفرد. ما حاصل تفريقهم بين الفعل والتسمية؟ من يذكر خلاصتها؟ التسمية، إذا جاءوا بالتسمية فالغريب يطلقونه على إيش؟ على النسبي، والفرد يطلقونه على المطلق، وإذا جاءوا إلى الفعل استعملوا الفعل في الجميع، أفرد به فلان، أغرب به فلان، أو تفرد به فلان، يطلق على الجميع. ثم ذكر فائدة مماثلة لهذا، وهي فائدة يكثر دورانها في الكتب، في كتب أهل العلم. قال: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل. هل هما متغايران أم لا؟ الذي في الإصطلاح المرسل والمنقطع متغايران أو لا؟ متغايران. ما هو المرسل؟ هذا المنقطع، ما سقط من أثناء إسناده راوي أو أكثر ليس على التوالي. والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرسل يختص بطبقات ما فوق التابعين، والمنقطع في أثناء الإسناد. قال: هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، يقولون متغايران، لكنه عند إطلاق الاسم، أي كما سبق في الفرد والغريب، يغايرون في التسمية، فيطلقون مرسل على نوع ومنقطع على نوع آخر، لكن في الفعل يقولون أرسله فلان، سواء على الإرسال أو إيش أو الانقطاع. قال: فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، أي يستعملون الإرسال في المرسل وماذا؟ والمنقطع. يأتي إلى طبقة من طبقات المتأخرة، ليست من طبقة التابعين، مثلا يقول: وهذا الحديث أرسله أبو نعيم. ما معنى أرسله أبو نعيم؟ ها؟ أي قطعه، صار منقطع بينه وبين من؟ وبين شيخه، لم يسمعه من شيخه. ويقولون أرسله الزهري، أي أضافه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ينبله، لأن قد ترى في بعض الكتب ما ليس بمرسل اصطلاحا، إنما هو في طبقات نازلة، ويقول إن أرسله فلان. ما معنى أرسله؟ أي رواه منقطعا، واضح إن شاء الله، ولم يذكر فيه الاتصال. قال: فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. وكما سمعتم هذا فائدة التنبؤ لها مهم، لأن هذا يكثر في كتب الجرح والتعديل وفي كتب المراسيل، يأتون إلى حديث ويقولون أرسله فلان، أن تبحث لا تجد إسناد واحد من أسانيد مرسل، كلها بذكر الصحابي، فتقول كيف أرسله؟ فتنبأ أن معنى أرسله إيش؟ أي رواه منقطعا، ولو في طبقات متأخرة، ولو لم يكن مرسلا بالمعنى الإصطلاحي. قال: ومن ثم، أي ومن هنا، أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، بل المحدثين إيش؟ يغايرون بين المرسل والمنقطع، وإنما إذا استعملوا الفعل استعملوا أرسل في الجميع. وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. ما هي النكتة؟ النكتة يعرفونها هي الفائدة المستنبطة بإمعان نظر ودقة فهم. النكتة هي الفائدة المستنبطة بإمعان نظر ودقة فهم. فالنكت من الفوائد، هي الفوائد العظيمة التي تحتاج إلى تأمل أكثر، وليس كل الفوائد إيش؟ نكت. ففرق بين النكتة والفائدة. الفائدة عام، قد تكون فائدة سهلة لا تحتاج إلى كثرة التأمل، ولا يسمى نكتة إلا إذا كانت فائدة تحتاج إلى استنباط وبذل جهد. طيب، انتهينا من هذه التقاسيم، الآن سيبدأ في الحديث الصحيح، نقرأ منه ولو شيء. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. بدأ في النوع الأول من أنواع الحديث باعتبار صحتها وضعفها وهو الصحيح، فقال: وخبر الآحاد بنقل العدل تام الضبط. لماذا قيده بخبر الآحاد؟ لماذا لم يقل والخبر إذا كان بنقل العدل إلى آخره هو الصحيح؟ قالوا: إنما قيده بخبر الآحاد لأن المتواتر لا تشترط في هذه الشروط، كما سبق أنهم يقولون المتواتر يقبل مطلقا بدون النظر إلى حاله، إلى حال رواته. وقلنا: هل هذا صحيح على الإطلاق؟ ليس صحيح، بل ينظر إليه من حيث الصدق، وقد اشترطوا في التواتر أن يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب. فلذا قيدوا الحافظ بخبر الآحاد، اشترط فيه شروط أن يقوم بنقل عدل تام الضبط متصل غير معلل ولا شاذ. قالوا: إنما خص خبر الآحاد بهذا لأن المتواتر لا تشترط في هذه الشروط، بل يكون صحيحا وإن لم يجمع هذه الشروط. قال: وخبر الآحاد، والآحاد يشمل عندهم ماذا؟ يشمل العزيز والمشهور، كل ما ليس متواتر هو إيش؟ هو آحاد عند من يقسم هذا التقسيم الذي سبق أن السلف لم يكون إيش؟ يعرفون هذا التقسيم، لكن هو مذكور في كتب المتأخرين، وأول من أدخله في كتب الحديث أما أول من هذا كان من مباحث أصول الفقه، وقال به المعتزلة الخطيب في الكفاية، ذكر فصلا في المتواتر والآحاد، وإلا كان من مباحث أصول الفقه ولا يتعرض له أهل الحديث. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل، سيأتي الكلام على العدل، تام الضبط. واشترط تام الضبط ليخرج إيش؟ الحسن، فإن الحسن يكون راوي خفيف الضبط، متصل السند، وسيأتي الكلام على الشروط كلها من كلام الحافظ، غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أي إذا جمع هذه الخمس الشروط، وهي أن يكون رواته عدول، وأن يكون تامي الضبط، وأن يكون السند متصل، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يسلم من العلة، فهذا يسمى إيش؟ يسمى صحيح لذاته، وهذا بالإجماع. نقل ابن الصلاح وغيره إجماع أهل الحديث على أن الحديث إذا جمع هذه الشروط يكون صحيحا، أي إجماع أهل الحديث. وأما الأصوليون والفقهاء فيقولون لا يشترط في الصحيح نفي الشذوذ ونفي العلة، فقد يكون من الشاذ صحيح، ولكن العبرة بكلام أهل الحديث لأن هذا الفن فنهم. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، أي من حيث القبول والرد، وسيذكر الآن الأربعة الأنواع. خلاصتها: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، هذا الأربعة الأنواع. قال: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول، ما هي صفات القبول؟ الخمس الشروط التي ذكرت: عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند ونفي الشذوذ ونفي العلة. بقي صفة واحدة من صفات القبول في الحسن لغيره، ماذا؟ أحسنت، وجود العاضد إذا احتيج له، الحسن الضعيف إذا كان ضعف منجبر إذا أتى ما يعضده يكون إيش؟ حسن لغيره. قال: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، يعني الحديث سند إما أن يشتمل على أعلى صفات القبول، فإن اشتمل على أعلى صفات القبول فهو ما سيأتي. قال الأول الصحيح لذاته وهو الذي اشتمل على أعلى صفات القبول تمام الضبط ونحو ذلك. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته بل لغيره. فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته أي بل لغيره. وما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. حسن لذاته مع حسن لذاته يكون إيش؟ صحيح لغيره. هذا هو الصحيح لغيره. ويقول إن وجد ما يجبر ذلك القصور أي إذا كان السند لم يشتمل على أعلى صفات القبول عدالة رواه متصل غير معلل ولا شاذ لكن الرواه عندهم خفة ضبط هل اشتمل هنا على أعلى صفات القبول؟ لا. فهذا ماذا يسمى؟ حسن لذاته. قال إن وجد ما يجبر ذلك القصور إذا وجدت له طرق أخرى ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. واضح ما هو الحسن الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. إذا معك حسن لذاته وحسن لذاته وحسن لذاته يكون صحيحا لغيره. قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. ما معنى الجبران؟ أي العاضد ما يجبره. وحيث لا جبران أي حيث لا يوجد ما يجبر هذا الحديث يعني لم يوجد عندنا ما يجبر هذا الحديث فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته بل لغيره. هذا القسم الرابع وهو الحسن لغيره. إن قامت قرينة على ماذا تقوم القرينة؟ قال إن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه. الآن عندنا سند متوقف فيه يكون فيه سيء الحفظ أو يكون فيه مجهول حال أو يكون مرسل. هذا السند متوقف فيه أو لا؟ متوقف فيه. لكن هل الضعف فيه شديد؟ ليس شديد. فإذا وجدت قرينة مثل ماذا القرينة؟ مثل وجود طرق ومتابعات له. أحسن أن توجد طرق ومتابعات لهذا الحديث فهذه قرينة ترجح جانب القوة. وأيضا من القرائن أن يكون الراوي ضعيف ولكنه أثبت الرواة في شيخه يعني يكون عندك راوي ضعيف لكن إذا روى عن فلان فهو من أثبت الرواة عنه كهشام بن حسان. ما حاله هشام بن حسان؟ ضعيف. لكن إذا روى عن زيد بن أسلم ما حال حديثه؟ صحيح. لماذا؟ لأنه قالوا أثبت الرواة عن زيد بن أسلم هشام بن حسان. فإذا روى عن هشام بن حسان صحيح وإذا روى عن غيره إذا روى عن زيد بن أسلم صحيح وإذا روى عن غيره ضعيف. هكذا إسماعيل ابن عياش إذا روى عن أهل بلده الشاميين ما حال حديثه؟ حسن. وإذا روى عن غير الشاميين حديثه إيش؟ ضعيف. هذه قرينة ترجح جانب القبول والقرائن كثيرة. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته أي بل لغيره. فالقسمة رباعية صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. أي لماذا قدم الكلام على الصحيح لذاته؟ يقول لأنه أعلى أنواع الأحاديث وأعلى رتب الحديث. وسيأتي الكلام إن شاء الله غدا على صفات القبول. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.